ومزيدا من الحفظ ومزيدا من التأييد والنعم، فعلينا بإقامة الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، أن يأمر بعضنا أبناءنا، أن يأمر كل واحد منا ولده وأهل بيته، وكان يأمر أهله بالصلاة، أن نأمر أولادنا وبناتنا لأجلها، أن يكون لبيوتنا صوت وجلبة وصوت للدعاء إلى هذه العبادة مع صلوات الفجر. أما حينما ترى الناس في حال الفجر من جهة هذا الصوب واحد يمشي وآخر يمشي في ستر الظلام وثالث ينحط مسرعا، والله إن الواحد حينما يرى الناس آحاد فرادا غرباء في ساعة الفجر يمرون في هذا الشارع إلى المسجد، إنك لتدعو الله لهم وتقول أسأل الله أن ينور وجوههم بطاعته، وتقول بشر المشائين في الظلم، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام التام عند الله يوم القيامة. ولكن ما أقل المشائين إلى المساجد في الظلم؟ أين المشاؤون إلى الملاعب؟ مئات الآلاف. أين المشاؤون إلى الأسواق؟ مئات الآلاف. أين المشاؤون إلى الملاهي؟ مئات الآلاف. أين المشاؤون إلى المساجد؟ تعدهم على رؤوس الأصابع. وأكبر دليل على هذا أن تحصر عدد السكان في حيك وانظر عدد المصلين، لا يصلي 30% من أعضاء الحي، لا يصلونها صلاة الفجر، لا يشهدونها، وبقية الصلوات قد يشهدونها وقد يصلونها في البيوت، وهذا ترك لسنن الهدى، والصلاة مع الجماعة من سنن الهدى، ومن تركها فقد ترك هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الذين يتأخرون عن حضور الجماعة، الذين لا يشهدون الجماعة مع المسجد، نسألهم بالله ما عذرهم؟ ما عذرهم؟ أهم من المعوقين أو المشلولين؟ لا والله، الواحد منهم لو ركل برجله جارية لسقط، لو ركل برجله سارية أو عمودا لسقط من قوة بدنه، ولكنه أضعف مخلوق عندما يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح. والمصيبة أن بعضهم يدعي كمال الإيمان ويثني على نفسه بمناقب المهاجرين والأنصار حينما يتحدث وهو لا يشهد هذه الصلاة مع الجماعة. أهو مكفوف البصر؟ إن النبي لم يأذن لكفيف البصر أن يصليها في بيته. جاءه الرجل قال يا رسول الله كبير في السن كفيف البصر طاعن في العمر، ليس لي قائد يقودني، الطريق إلى المسجد كثيرة الهوام والدواب والسباع، هل أصلي في بيتي يا رسول الله؟ قال نعم. فلما ولى دعاه أخرى فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فأجب، ولو جازت الرخصة لأحد أن يصلي في بيته لجازت لذلك الكفيف الذي لا يجد قائدا، لجازت لذلك الكبير الذي لا يجد من يدله في طريق مخوفة بالهوام والسباع. فيا عباد الله، ما الذي يشغلنا عن صلاة الفجر؟ مسلسل السهرة، فيلم الفيديو، ما الذي يشغلنا عن صلاة الفجر؟ لو كان عندنا سفر إلى بلاد قريبة أو بعيدة أو انتداب يفوت، لو فات الإقلاع في وقته لجعلنا 3 ساعات، ساعة عند السرير وساعة عند الباب وقنبلة عند البوابة، حتى لا يفوت الإنسان الخروج إلى هذه المناسبة أو إلى ذلك الانتداب أو لتلك المصلحة. أما صلاة الفجر فهي على حال كما يقولون من البركة، وليس في الترك والتهاون بركة، إن قام لها قام لها، وإن صلاها في البيت صلاها في البيت، وإن صلاها في البيت في وقتها أو صلاها بعد طلوع الشمس صلاها. يا عباد الله، إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. لو رأينا مدرسا يأتي إلى مدرسته العصر والناس يدرسون الصباح هل نقبل عمله؟ لو رأينا موظفا يأوي إلى مكتبه في الليل والناس يداومون في الصبح هل يقبل عمله؟ لا والله. فما دمنا لا نتساهل في حقوق البشر الضعفاء المخلوقين المساكين، فكيف نتهاون بحقوق رب البشر؟ كيف نتهاون بها وهي أوقات يسيرة من العمر، 10 دقائق؟ والله لو حسبت الصلاة منذ الإقامة حتى التسليم لوجدتها لا تتجاوز 1/4 ساعة أو 10 دقائق، وحري بالمسلم أن يبكر إليها ليستغفر وينيب ويسبح ويهلل ويكبر ويغسل درن قلبه من الذنوب والمعاصي. أسأل الله جل وعلا ألا نكون من المنافقين، أسأل الله ألا نكون من المنافقين، أسأل الله ألا نكون من المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة، بين يدي رسالة من إمام جليل أجمعت القلوب على حبه وتواطأت النفوس على التقرب إلى الله بمودته، وتواطأ الخلائق في مشارق الأرض ومغاربها على السؤال عنه والطمأنينة لعلمه والدينونة إلى الله جل وعلا بحبه في الله ولله. ذلكم سماحة العلامة مفتي العصر إمام الدنيا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وجه رسالة إلى المسلمين أجمعين مما لاحظ ورفع إلى سماحته من تهاون المسلمين بالصلاة مع الجماعة، فقال حفظه الله ومتع به على طاعته من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين وفقهم الله لما فيه رضاه ونظمني وإياهم في سلك من خافه واتقاه، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن من المنكرات الظاهرة ما يفعله الكثير من الناس من التساهل بأداء الصلاة في الجماعة والتهاون بذلك، ولا شك أن ذلك منكر عظيم وخطره جسيم، فالواجب على أهل العلم التنبيه على ذلك والتحذير منه لكونه منكرا ظاهرا. ترك الصلاة منكر ظاهر لكونه منكرا ظاهرا لا يجوز السكوت عليه. ومن المعلوم أنه لا ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر عظم الله شأنه في كتابه العظيم وعظم شأنه رسوله الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. ولقد أكثر الله سبحانه من ذكر الصلاة في كتابه الكريم وعظم شأنها وأمر بالمحافظة عليها وأدائها في الجماعة، وأخبر أن التهاون بها والتكاسل عنها من صفات المنافقين، فقال تعالى في كتابه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكيف تعرف محافظة العبد عليها وكيف يعرف تعظيمه لها وقد تخلف عن أدائها مع إخوانه وتهاون بشأنها؟ قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذه الآية الكريمة نص في وجوب الصلاة مع الجماعة والمشاركة للمصلين في صلاتهم. ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه واركعوا مع الراكعين، لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية. وإذا كنت فيه قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأوجب سبحانه أداء الصلاة في الجماعة حتى في حال الحرب، أوجبها في حال الحرب، فكيف بحال السلم؟ ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في جماعة لكان المصافون للعدو والمهددون بهجوم العدو عليهم أولى بأن يسمح لهم في ترك الجماعة. فلما لم يقع ذلك علم أن أداء الصلاة في جماعة من أهم الواجبات، ولا يجوز لأحد التخلف عن ذلك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم الحديث. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق علم نفاقه أو مريض، وإن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى الصلاة في المساجد الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وفيه أيضا عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يلازمني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجبه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس رضي الله عنهما ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. والأحاديث الدالة على وجوب الصلاة في الجماعة وعلى وجوب إقامتها في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كثيرة جدا. فالواجب على كل مسلم العناية بهذا الأمر والمبادرة إليه والتواصي به مع أبنائه وأهل بيته وجيرانه وسائر إخوانه المسلمين امتثالا لأمر الله ورسوله وحذرا مما نهى الله عنه ورسوله وابتعادا عن مشابهة أهل النفاق الذين وصفهم الله بصفات ذميمة منها تكاسلهم عن الصلاة. فقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ولأن التخلف عن أداء الصلاة في الجماعة من أعظم الأسباب إلى تركها بالكلية، ومعلوم أن ترك الصلاة كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الخمسة عن بريدة الأسلمي بإسناد صحيح. والآيات والأحاديث في تعظيم شأنها ووجوب المحافظة عليها وإقامتها كما شرع الله والتحذير من تركها كثيرة ومعلومة، فالواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها في أوقاتها، وأن يقيمها كما شرع الله، وأن يؤديها مع إخوانه في الجماعة في بيوت الله طاعة لله سبحانه ولرسوله، وحذرا من غضب الله وأليم عقابه. ومتى ظهر الحق واتضحت أدلته لم يجز لأحد أن يحيد عنه بقول فلان أو فلان، لأن الله سبحانه يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن الذي يسمع الأدلة في وجوب الصلاة مع الجماعة ثم يترك الصلاة مع الجماعة لفتوى فلان من الجهلة أو فلان من الظلمة الذين يظلمون أنفسهم، حري وخطير أن يكون ممن خالف أمر الله، وعلى خطر أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. هذا من كلامي وليس كلام الشيخ ابن باز، هذه الجملة القصيرة، وأستأنف كلام الشيخ. ولا يخفى على من له أدنى بصيرة ما بالصلاة في الجماعة من الفوائد الكثيرة والمصالح الجمة، ومن أوضح ومن أوضح ذلك التعارف والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه وتشجيع المتخلف وتعليم الجاهل وإغاظة أهل النفاق والبعد عن سبيلهم وإظهار شعائر الله بين عباده والدعوة إليه سبحانه بالقول والعمل، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة في إقامة الصلاة. وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه وصلاح أمر الدنيا والآخرة، وأعاذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مشابهة الكفار والمنافقين، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجعلنا للصلاة من المقيمين، واجعلنا عليها من المحافظين، واجعلنا لأركانها وسننها وواجباتها من المقيمين. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صلاتنا، وأعنا عليها وأذقنا لذتها وحلاوتها بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لمسلم في هذا المسجد وغيره ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا يتيما إلا تكفلت به، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أسيرا إلا فككته، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم أصلح شأن ولاة الجهاد، اللهم أصلح أمراء الجهاد، اللهم أصلح قادة الجهاد، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم أطفئ الفتنة من بينهم، اللهم أدر دائرة السوء على من أشعل الفتنة بينهم، اللهم اطرد المنافقين من صفوفهم واجمع شمل قادتهم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل للشيوعيين عليهم سبيلا، اللهم لا تجعل للشيوعيين عليهم سبيلا، اللهم أقم دولتهم، اللهم أقم دولتهم وعجل نصرهم. اللهم انصر المجاهدين في أرتيريا، اللهم انصر المجاهدين في أرتيريا، اللهم انصر المجاهدين في أرتيريا وفي الفلبين وفي سائر بقاع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا بمنك وكرمك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم.